السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم سنتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات، والتي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وأن يسددني لإيصاله إليكم بكل سهولة ويسر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من العاملين به. هذا الموضوع إخواني وأخواتي يتعلق بقضية من أهم القضايا، بها تطيب الحياة، وبها تنشرح الصدور، وبها يحصل التآلف، وبها يعيش الناس حياة هنية وعيشة رضية بإذن الله جل وعلا وتقدس. أتدرون ما هو؟ إنه خلق التسامح، إنه خلق الصفح، إنه خلق العفو الذي أمر الله جل وعلا به وأحبه، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمه ترجمة عملية من خلال الوقائع التي دونتها دواوين السنة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. طبيعة البشر أيها الإخوة والأخوات وكينونتهم قائمة على قضية التجاذب، وقائمة على قضية الاستئثار، وقائمة على قضية الخلاف والنزاع. ولذلك يقول جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وكان الإنسان وخلق الإنسان عجولا. الإنسان هذه طبيعته، هذه كينونته، وهذه فعلا هي حياته. فطبيعة النفس البشرية فيها ميول إلى مثل هذا الأمر، ولذلك في كل نفس بشرية نفس سبوعية. هذه النفس تحرص على الاستئثار بالأشياء، تحرص على استلاب الأشياء، تحرص على ظلم الآخرين، لكن الشرع يأتي فيهذب هذه النفس ويروضها ويجعلها تعيش حياة هادئة، حياة تأخذ الأشياء من منابتها الصحيحة بعيدا عن مثل هذا الظلم وهذا الاستئثار. طبيعة الحال هذا يولد جملة من الإشكالات، يولد الخلاف والنزاع والتدابر والتشاحن، يولد القيل والقال، يولد المعارك والاحتراب، يولد الخصومات التي تقض المحاكم من كثرتها ومن اختلافها وتلونها. ولذلك يأتي ديننا العظيم ليقرر مبدأ عظيما هو قضية العفو والتسامح، ومحاولة إنهاء هذه الخصومات استجابة لأمر الله جل وعلا. ولذلك التسامح في أصله رباني المصدر، وتطبيقاته العملية نأخذها من حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان العفو له شعارا، وكان الصفح والتسامح له طريق يسير فيه عليه الصلاة والسلام. حتى في أحلك الظروف وفي أشدها تجد النبي عليه الصلاة والسلام العفو والصفح حاضرا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فلسفة الحياة إخواني وأخواتي تقوم كما ذكرت على هذا الأمر. طبيعة النفس البشرية فيها ميول، كما أن تجنح إلى الخطيئة والذنب والمعصية، كذلك فيها جنوح إلى قضية الاستئثار بالأشياء واستلابها من أصحابها، وهذا يولد هذا النزاع وهذا الشقاق وهذا التشاحن وهذا التدابر، وهذه الأمور التي تكون في واقع الأمر سبب من أسباب قطيعة الأرحام، سبب من أسباب يعني كثير من الإشكالات التي قد تكون مادية وقد تكون معنوية، وكلها تؤثر في واقع الأمر على سير الحياة سيرا كما أراد الله جل وعلا. ولذلك أصحاب الصراع، أصحاب النزاع، أصحاب الشقاق يعيشون قلق ويعيشون أزمات ويعيشون عقد، ولا يعني يتلذذون بطعام ولا بنوم ولا بشراب ولا براحة، يتلذذون في هذا. لماذا؟ لأن يسكنهم شيء من الخوف، يسكنهم شيء من القلق، يسكنهم شيء من هذا القبيل. لكن لما يأتي خلق الصفح والتسامح فيكنس هذه الأوضار ويكنس هذه العقد وهذه الإشكالات من النفس، فتصبح النفس مطمئنة هادئة، ويصبح الإنسان مرتاح البال طوال حياته وطوال عمره. إخواني، بالنسبة لقضية الصفح، هو ما كما ذكرت قبل قليل رباني المصدر، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أمر بالعفو، هو الذي أمر بالصفح، هو الذي أمر بالتسامح، هو الذي أمر بأن يتسامى الإنسان ويرتفع عن مثل هذه الأشياء. ولذلك يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. يقول جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل كلها تشير إلى هذا المعنى، وهي أن الله جل وعلا يدعو إلى العفو، يدعو إلى الصفح، يدعو إلى التسامح، يدعو إلى أن الإنسان فعلا حينما ينزع إلى هذا ينزع إليه بإيمان وبتقوى وبمحبة لله جل وعلا. يقول جل وعلا: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه سببها قصة عجيبة. تعلمون بأن أبا بكر رضي الله عنه لما حصلت قصة الإفك، كان شخص قريب لأبي بكر اسمه مصطح بن أثاثة، هذا كان ينفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان ينفق عليه وكان وقد احتضنه ورعاه ومثل ما يقول رباه تربية. فتفاجأ أبو بكر وإذا بمصطح بن أثاثة خاض كما خاض الناس في قضية عرض عائشة رضي الله عنها، بل عرض النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون بأن بعض الناس قد يكون عنده بساطة، يتأثر بالشائعات وينساق وراء الدعايات مثلا، فأخذته الغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كذا، فوقع في ما وقع فيه أهل النفاق، وهو بريء من النفاق لأنه ضحية دعاية مضللة، ضحية كلام والعياذ بالله مقصود التأثير على جمهور الناس، وقد تولى كبر هذا عبد الله بن أبي بن سلول. فهنا أبو بكر لما علم بأن أحد الأشخاص الذين كانوا يروجون لمثل هذه الشائعات ومصدقين هو مصطح بن أثاثة، فحلف أبو بكر أنه سيقطع عنه النفقة وسيقطع عنه كل صلة. فجاء الأمر من الله جل وعلا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فكان هذا أبو بكر الصديق، هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا الرجل العظيم الذي هو أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، ما تردد ولا تلكأ ولا تلجلج في قضية القول بلى يا ربي. ولذلك استسلم استسلاما كاملا فأرجع النفقة إلى مصطح بن أثاثة وكأن شيئا لم يكن. حينما اعتلى خلق العفو واعتلى خلق الصفح والتسامح، ضمر وتقزم خلق الانتقام، مع أنه له الحق الكامل في ذلك، لأبي بكر الحق الكامل في أن يقتص من هذا الرجل وفي أن يعاقبه، لكن الله عز وجل جعل من هذه القامة العظيمة أبو بكر الصديق، جعله ينزع إلى الأخلاق العالية الرفيعة السامية، وأنه لا ينزل أبدا عن هذا المستوى، لأنه لا يليق هذا الرجل العملاق، ما يليق به إلا كل خلق عالي، لأنه في يوم من الأيام وما زال إلى أن لقي الله هو يزاحم النجوم في عليائها مجدا وكرما وشجاعة وإيمانا، بل حشي إيمانا وملئ يقينا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا لها من استجابة. والله يا إخواني وأخواتي لو أن الإنسان يعني فعلا حاول أن يطبق هذه التطبيق، وإن شاء الله مثل ما يقولون الفال بعيد عنا وعنكم والشر بعيد عنا وعنكم، لو قدر الله إن شخص مثلا أخطأ على أحدنا بمثل هذا الخطأ، وكنت في يوم من الأيام أو كنت أنت أو كنت أنت في يوم من الأيام تحسنين إليه أو تحسن إليه، وتتفاجأ في فصل محزن جدا يأتي هذا الرجل فيسيء ويطعن في عرضك في لحظة، يعني أنت بأمس الحاجة أن يقف معك وإذا به يشيع عنك مثل هذه الشائعات، ما موقفك؟ لابد يعني شيء طبيعي بأنك ستثأر لنفسك وستبحث عن ما هي العقوبة المناسبة لمثل هذا الإنسان. لكن حينما تعفو وتصفح لا شك بأنه خلق عظيم جدا، ولذلك هذا يليق بأبي بكر وبأمثاله إلى يوم القيامة حينما يعني يغلبون جانب العفو، لأن الله عز وجل يحب العفو ويحب الصفح سبحانه وتعالى وعز. النبي عليه الصلاة والسلام، لا نذهب بعيدا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا واجه من قريش؟ واجه منهم معارضة عنيفة، واجه منهم يعني مكر كبار، اختصره الله عز وجل بقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم خططوا وبيتوا أن محمد بن عبد الله لابد إما إخراج إما أسر يثبتوك، يعني يضعونك في الأسر والسجن، أو إخراج أو قتل. إلى هذا الحد وصل التخطيط لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. آذوه في بدنه، آذوه في عرضه، آذوه في أهله، آذوه في أصحابه، آذوه في قبيلته، في لما ذهب إلى شعب بني لما في مسألة الشعب حينما حوصر محاصرة اقتصادية، آذوه في 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 كل ما يمكن أن يكون سبب من أسباب انتشار دعوته عليه الصلاة والسلام. لكن لما دالت الدائلة على قريش وانقلب الزمان عليهم وفتح الله عز وجل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 من الهجرة، جاء بهؤلاء الذين كانوا في يوم من الأيام يخططون لقتله أو أسره أو إخراجه أو اغتياله، هؤلاء الذين شتموه، هؤلاء الذين آذوه في أهله وبناته، هؤلاء الذين قتلوا أصحابه، هؤلاء الذين فعلوا الأفاعيل، أتوا بهم ومكبلين ما بين دموع مرفضة وجموع منفضة ينظرون الحكم العدل من النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد مهيب وفي حال يعني ساد السكون والصمت على الناس ينتظرون الجزاء العادل في هؤلاء. فما كان من صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يطلقها مدوية في الفضاء: اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم. قالها كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. فتركهم لله عز وجل. الله أكبر، يا له من خلق عظيم. ما يستطيعه إلا من تربع الإيمان على عرش قلبه، ما يستطيع هذا الخلق إلا من فعلا عرف حقيقة الدنيا وأنها ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأنها والله لا تستاهل أن الإنسان فعلا يبذل الوقت الكثير في مثل هذا الاحتراب والاقتتال في مثل هذه الخصومات، لا تسوى شيء، لأن هناك دار أبدية سرمدية هي جنة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا إخواني وأخواتي هذا الأمر ينبغي أن يكون حاضرا في حياتنا جميعا. طبيعي الإنسان يكون خصومة بينه وبين زوجته، دائما خصومات بين الزوجين. للأسف الشديد بعض الأزواج يرتكبون الأحموقات ويركبون الجهالات، يرتكبون الأحموقات في الاستعجال في بعض الأمور ويركبون الجهالات ويصرون على مثل هذه الأمور، فتجد كل واحد منهم أخذ جانبا وأخذ شقا وابتعد عن الآخر ولا يحضر العفو ولا الصفح بينهما. حتى يقول أهل الاختصاص بأن الخصام بين الزوجين أحيانا قد يكون هو ملح الحياة، فهو الذي يدفع الحياة ويدفع عجلتها إلى الأفضل إذا وجد نوع، فهو أشبه بتجديد في الحياة. المقصود بأنه أحيانا يحصل بالأشرف وأطهر البيوت حصل فيها، وهو بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حصل نزاع وشقاق، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن عفا وصفح، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح ولا يأخذ هذه الأمور ولا يحملها على محمل الجد، بل كان ربما عليه الصلاة والسلام ذوبها بحلمه وبعطفه وبرحمته حتى تصبح أحيانا مجرد طرفة، وهي في واقع الأمر كلمة قد يكون الشيطان يدفعها ليحدث مشكلة في البيت. الأب مع أولاده، الأولاد مع أبيهم، الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات فيما بينهم، شيء طبيعي يحصل خصومات ويحصل استئثار ويحصل نزاع. للأسف الشديد كثير من الناس، وهذا والله أمر مقلق ومحزن، يبقى السنوات الطويلة ما يكلم شقيقه ولا تكلم شقيقها أو شقيقتها، أو لا يكلم هو شقيقته، لأجل شيء تافه من أمور الدنيا، من التراب وإلى التراب، أو لأجل والله خلاف بين الزوجات، زوجة الأخ وأخت الزوج، في عملية للأسف الشديد تدل على أن أغلب الناس يعني أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم واطمأنوا إلى الدنيا وكأنهم سيخلدون فيها أبد الآباد، نعوذ بالله. هذه الدنيا لو شرف أحد بالخلود فيها لخلد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي مات، قال الله جل وعلا فيه: إنك ميت وإنهم ميتون، ودفن عليه الصلاة والسلام تحت التراب. ولذلك هذه الدنيا دنية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. هذه الدنيا والله ما تستحق منا هذا العراك وهذا الاشتجار وهذا الاحتراب وهذه الغيبة والنميمة والرغي والثلب واستنقاص الآخرين، والله ما تستاهل ولا تستحق منا أن نبذل لها مثل هذا الوقت. ولذلك للأسف الشديد أغلب الناس الآن نزاعهم على الدنيا. أنا ما رأيت، يمكن يكون أحد يخاصم على مسألة السباق في مسائل مسابقة في مسائل الدين، مسائل الآخرة. ربنا جل وعلا ماذا قال عن الدنيا؟ يقول: فامشوا في مناكبها. وعن الآخرة: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قل جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انقلبت الصورة عند أغلب الناس، الدنيا يتنافسون فيها، الدنيا يتسابقون إليها، الآخرة يمشون إليها. هذا إذا مشوا، بعضهم يحبو وبعضهم يزحف إلى الآخرة، هذا مخالف لما أراد الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وسابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن عكس الناس الآية، أب وابن يبقون دهرا متخاصمين، إخوة أشقاء أرحام ما يعرف بعضهم بعضا، هذا والله أمر مقلق. لماذا؟ لأن سببه الدنيا، لكن لما يأتي الأمر ويتذكر الإنسان مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه المؤمن، هذا في عملية والله تدل على عظم الإيمان الذي في صدره، يعفو في لحظة لما تنزل الآية: فاعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فاعفوا واصفحوا. فيأتي أبو بكر يدهي المشكلة كاملة ويقتلع جذورها ولا يجعل لها يعني مخلفات ولا يجعل لها ذيول، أنهاها وأعاد وصفح وعفى. الله أكبر، أي خلق هذا؟ هذا خلق الأنبياء وخلق أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة ورحم الله تعالى أهل الإيمان. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذا الخلق العظيم هو رباني المصدر، جاء به أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا يفكر أنه ينتقم لنفسه أبدا، بل كان يعفو ويصفح ويتجاوز. وسأذكر لكم قصة عجيبة، ولكن بعد هذا الفاصل، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور بمقدوره أن يأخذ حقه ومع ذلك يعفو ويتسامى ويصفح. انتظروني بعد هذا الفاصل لنكتشف شيء من النماذج الرائعة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله إخواني وأخواتي من جديد. قبل الفاصل وعدتكم بأنني سأذكر لكم قصة عجيبة حدثت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على عفوه وعلى تسامحه وعلى سمو أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والمثال الحي لنا جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه في بيته، فأول ما فتح لهم النبي عليه الصلاة والسلام الباب قالوا: السام عليك. السام عليك، ما معنى السام؟ يعني الموت عليك. فهم أكلوا بعض الأحرف، قالوا: السام عليك يا محمد، فقالوا: عليكم. فهنا سمعت أم عبد الله عائشة أم المؤمنين هذه الكلمة الغليظة الجافية القاسية، فانتصرت لحبيبها صلى الله عليه وسلم، فقالت: وعليكم السام واللعنة والغضب. فالتفت إليها النساء فقال: مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: نعم، ولكني قلت: وعليكم، فإن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، أو فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. الله أكبر، أي خلق هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمثل رأس الأمة، ومع ذلك صفح وعفى وتجاوز، ولم يأخذ في نفسه ولا في خاطر شيء من هذا الكلام الغليظ الجافي القاسي الذي قيل في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. مرة من المرات وهو يمشي وعليه برد، وبرد من 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 الصوف خشن، فجاء أعرابي فجذبه حتى أثر في صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أعطني من مال الله الذي عندك يا محمد. فيها عدم أدب، أعرابي ما تعود هذه الأمور. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام بابتسامة يكاد يشرق لها ما بين الخافقين، فقال: خذ هذا. ولم يلمه ولم يعذله ولم يعاقبه مع قدرته على ذلك. هذا هو صفح النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو عفوه عليه الصلاة والسلام، هذا هو تساميه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عفوه وصفحه مقتصرا على المسلمين، بل تجاوز ذلك غير المسلمين. من تسامحه، من عفوه، من صفحه، من رحمته عليه الصلاة والسلام، من أخلاقه العالية، أنه كان يستجيب حتى لغير المسلمين. دعاه يهودي إلى طعام، ودعته امرأة يهودية إلى طعام، فذهب وأكل عندها. ومعلوم قصة الشاة المسمومة التي سمت الشاة، قالت: لأختبر هل أنت رسول الله أم لا، وقيل بأن الرسول عفى عنها أيضا، عفى عنها لما علم بأن أرادت اختبار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بغلام يحتضر يهودي افتقده، كان يراه دائما، فقال: أين هذا الغلام؟ فقالوا: يحتضر مريض. فذهب إليه وجلس عند رأسه، ثم قال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالتفت الغلام إلى أبيه كأنه يستشير والده، فقال له الوالد: أطع أبا القاسم. الله أكبر، أثر هذه الزيارة في نفس الوالد، فشهد الولد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت نفسه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. هذه آثار الصفح والعفو حينما تكون فعلا يحملها الإنسان كخلق، كيف يكون المردود وكيف تكون البركات من الله عز وجل بسبب هذا الخلق العظيم. نماذج كثيرة أخواني وأخواتي في قضية العفو والصفح. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن كثير من صناديد قريش الذين آذوه في يوم من الأيام. حينما نتحدث عن العفو، نتحدث عن الصفح، هذا لا يعني أبدا بحال أن الإنسان يكون ذليل، أو يكون الإنسان يقدم تنازلات لقيم ومبادئ وأخلاق يعيش عليه، أبدا. بالعكس، هذا سمو. والله ما علمت أحدا عفى مع قدرته إلا رفعه الله عز وجل، وهذا مصداقه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما رأيت أحد أصر والعياذ بالله على باطله وكابر في ذلك إلا أذله الله، وأقل شيء إن الله يقذف في قلوب الناس احتقار هذا الإنسان. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، العفو خلق جميل، خلق رائع، خلق يعني تطرب الأسماع حينما يذكر، خلق لما يدخل النفوس يتسلل إليها تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. العفو والتسامح والصفو يهب على القلوب كالنسيم العليل في الليلة الباردة. وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قصة يوسف مع إخوته كيف يعني فعلا ضرب أروع الأمثلة في قضية العفو والصفح، يعني مارسوا ممارسات غاية في الفضاعة، ومع ذلك لما أمكنه الله عز وجل منهم عفى عنهم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم. حتى من أدبه عليه الصلاة والسلام يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، حتى قدم قال بيني وبين، ما قال بينكم وبيني، أدب عظيم يدل على ماذا؟ على عظم، على أن الذي يحمل الصفح والعفو والتسامح هذا إنسان راقي، هذا إنسان نبيل، هذا إنسان فعلا ينظر من علو ولا ينظر من أسفل، لأنه سامي، نفسه سماوية سحابية عالية تزاحم النجوم في عليائها. أما الذي يقف عند كل نقطة يعادي هذا ويعادي هذا ولا يصفح ولا يعفو، هذا إنسان في واقع الأمر يحتاج أن يعيد صياغة نفسه وذاته، لأن الإسلام في واقع الأمر بريء من هذا الخلق، خلق الانتقام وخلق عدم الصفح والتسامح. بعض الناس والله لدراهم معدودة يرفض أبدا، يعني نحن تعرض علينا حالات كثيرة للأسف، تجد بعض الناس اللهم بارك يعني يتنازل عن أشياء، والله هذه الأشياء تمثل قيمة في 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 حياته، يتنازل عنها يقول لله عز وجل. وبعض الناس للأسف أشياء والله ما تمثل شيء، لا تساوي شيء، يتمسك فيها ويرفض قضية التنازل، يرفض قضية الصفح، يرفض قضية التسامح، فيبقى والعياذ بالله أسير مثل هذه العقد، ويبقى في أزمات نفسية وأخلاقية وسلوكية. ولأجل هذا أوصي إخواني، أوصي نفسي قبل ذلك بإخلاص النية لله عز وجل. لما نقول إخلاص النية، بعض الناس يقول طيب هذه سمعناها، دائما نسمع إخلاص النية، لا لا لا، قف معها. إخلاص النية معنى ذلك أنك لما تقول والله أنا أخلصت نيتي لله، أنت في هذا تقطع، تحاول أن تقطع ثلاثة أرباع الطريق. تدري لماذا وتدرين لماذا؟ لأن الإنسان لما يخلص النية يصبح قد انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وانتصر على هواه، وانتصر على شيطانه، وهذا الطريق الذي مشى فيه ما يمكن أبدا أن يلتفت إلى السبل، فهو لا يلتفت إلى الوراء ولا إلى السبل التي يحاول الشيطان أن يدعوه إليها، بل هو يخترق طريقه بكل رباطة جأش وقوة قلب ويقين بالله سبحانه وتعالى. أنت لما تقول والله أنا مخلص النية لله، هي ليست كلمة تقال وشعار يرفع، إنما واقع عملي تطبقه، بحيث أنك فعلا تقول أنا عملي لله وأردت بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، فبهذا تستطيع أن تصل إلى المبتغى وإلى المراد. الأمر الآخر، أسألكم بالله، ألا تحبون ما يحب الله؟ ألا تحبون ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أجزم بأن كل من يشاهدني الآن يقول نعم، أنا أحب ما يحب الله وأبغض ما يبغضه الله، وأحب ما يحبه الرسول وأبغض ما يبغضه الرسول. طيب بارك الله فيكم، ربنا جل وعلا يحب العفو، يحب الصفح، يحب التسامح، يحب جل وعلا هذا الخلق العظيم. وتلوت عليكم في أول اللقاء آيات قرآنية عظيمة، فاعفوا واصفح، يقول جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خذ يقول فاصفح الصفح الجميل، آيات كثيرة في 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 تأمر بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام والله ذكرت لكم غيظ من فيض، نقطة من بحر حياته المليئة كلها بالعفو والصفح في كل جانب من الجوانب، مع المسلمين، مع الصحابة، مع غير الصحابة، مع غير المسلمين، مع المنافقين، مع اليهود في المدينة، صفح وعفو. عليه الصلاة والسلام حياته كلها قائمة على الصفح
وعلى العفو وعلى التسامح. ولذلك إذا أردت فعلا أن تتقزم المشاكل أمامك وتضمر هذه الأمور، تخيل وأنت أمام مشكلة معينة أن الله يريدك أن تعفو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثك على العفو. هنا صدقني بعد الإخلاص وبعد قضية محبة ما يحب الله جل وعلا، صدقني بأنه سيكون عندك يعني تكون مدفوع إلى العفو، مدفوع إلى الرغبة في التسامح، مدفوع في بقوة إلى أن تكون من أهل الصفح. الأمر الآخر، هذه الدنيا في الحقيقة إذا تفكر فيها الإنسان علم بأنها دار انتقال ودار عدم استقرار. ولذلك هذه الدنيا ليست بدار كما ذكرت خلود، هذه الدنيا دار نقلة. ولأجل هذا الإنسان إلى متى وهو يخاصم؟ إلى متى وهو يحقد؟ إلى متى وهو لا يعفو ولا يصفح؟ إلى متى؟ إلى أن يلقى الله عز وجل. ولأجل هذا التفكر في حقيقة الدنيا وأن مآل الإنسان إلى حفرة سيوضع فيها، صدقوني بأن هذا سيجعل الإنسان يعيد الحسابات، سيراجع نفسه. يعني نحن يوميا آيات وعبر تمر علينا، قوافل الموتى هذه التي ترحل إلى الدار الآخرة، قوافل الموتى، الجنائز يوميا ترحل إلى الدار الآخرة، ألا تحرك في نفوسنا شيء؟ ألا تبعثنا إلى قضية العفو والصفح وقضية فلترة حياتنا من جديد؟ ألا تبعثنا إلى أن نعيد صياغة الذات وأن نراجع الحسابات؟ يعني الآن كثير من الناس قد يكون إمبراطور مالي، ملك الدنيا بأسرها وذهب، ما أخذ معه شيء من هذه الدنيا. كثير من الناس يعني دخل معارك في الحياة مع الأرحام، مع الجيران، مع الزملاء في العمل، معارك، وفي النهاية ذهب. وبعدين إلى متى؟ ولذلك يا أخواني وأخواتي، والله التفكر في هذا صدقوني يرشد الحياة. والله أسعد الناس هؤلاء الذين يقفون على قمة حقيقة الحياة، ويعرفون بأن هذه الحياة إنما خلقنا لغاية فيها، نؤدي دور في مسرح هذه الحياة ثم ننتقل إلى الدار الآخرة. أسعد الناس هذا الجنس، لماذا؟ لأنه دائما تجد مستعد للقاء الله عز وجل، يعني الدنيا ما تمثل عنده شيء. ليش يخاصم لأجل الدنيا؟ ولماذا يعني ينازع؟ ولماذا يدخل في معارك؟ ولماذا هذا الأخذ من الحرام وقول الحرام؟ لماذا كل هذا؟ ولذلك تجده ما شاء الله، اللهم بارك، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذه الآية والله تختصر لنا حياة المؤمن الذي يعلم بأن هذه الدنيا سينتقل عنها كل أحد، وأنه لا أحد يمكن أن يخلد فيها، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين القرون الخالية؟ أين الأمم السالفة؟ ذهبوا وسنذهب، وستنتهي هذه الدنيا ويقف الناس بين يدي الله عز وجل، وستكون هناك دار أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله، ولكن ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. لما نتذكر هذا الأمر ويكون حاضر دائما، صدقوني وأجزم والله بأن الإنسان يصبح طيب الخاطر دائما، تصبح نفسه مطمئنة. لماذا؟ لأنه ليس بحاجة إلى أن يهارش ويناكف ويقاتل ويعترك مع الآخرين لأجل هذه الدنيا التي هي من التراب إلى التراب، وهو من التراب إلى التراب. الإنسان من تراب ويعيش على تراب وينتقل إلى التراب، هذه حقيقة الدنيا. الحسن البصري له كلمة جميلة، وهذا الحسن البصري طبعا كان إمام من أئمة الدنيا، قيل بأن أعرابي مر على البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ يعني من هو أكبر رجل في هذه القرية؟ فقالوا الحسن البصري، قال: بما سادهم؟ قال: احتاج الناس إلى دينه وعلمه ولم يحتج إلى دنياهم. باختصار الحسن يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. اللي ينافسك في الدين نافسه في حفظ القرآن، في قيام الليل، في الصيام، في عمل الصالحات، نافسه. حاول أنه لا يغلبك في مسائل الدين ومسائل العلم. وأما مسألة إذا جاء ينافسك في الدنيا فألقها في نحره. الله أكبر، كلمة مؤمن، كلمة مجرب، كلمة حكيم، هذا هو الواقع. الناس العكس الآن، المنافسة على الدنيا، أما الدين أبدا. يعني ما تجد أحد يقول والله أنا سأحفظ القرآن لأن فلان حفظ القرآن. واحد يقول والله ليش فلان يسبقني دائما على الصلاة، دائما يجي قبل الأذان. تنافسه في هذا. فلان التاجر اللهم بارك ينفق الإنفاق العجيب في رمضان وغير رمضان، ليش ما أسابق في هذا الميدان؟ هذا هو التنافس الشريف، هذا هو التنافس الإيماني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه القضية الحقيقة، هذه لما تكون ماثلة أمامك، صدقوني يا إخواني ويا أخواتي، والله تنتهي كثير المشكلات. أجربوها، اجلس مع نفسك، واجلسي مع نفسك جلسة إيمانية، فكري في الدنيا، فكري في حالك، فكري في هؤلاء اللي أنا وأنت وأنت كلنا نعرف، أناس أرحام، أقارب، جيران، معارف، غير معارف، مشهورين، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، ذهبت أرواحهم النفيسة وذهبوا إلى الدار الآخرة بين يدي الله عز وجل. طيب هل نحن سنسلم؟ لما نتذكر مثل هذا صدقوني والله تتساقط هذه المشاكل، وتذهب هذه الأورام التي أمرضت القلوب على الآخرين، ويحل الصفح والعفو مكان الثأر والانتقام، يحل الخلق الجميل في قضية الإيثار محل الأثرة. أغلب الناس الآن عنده استئثار، ما في إيثار. الإيثار أنك تقدم الخير للآخرين، تقدمه على نفسك، الآن لا، أثرة واستئثار. لما يتذكر الإنسان حقيقة الحياة وأنه سينتقل عنها، صدقوني سيحل الإيثار مكان الاستئثار، سيحل الصفح والعفو مكان الثأر والانتقام. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن لا يغيب عن كل إنسان. الأمر الآخر إخواني وأخواتي، يجب على كل مسلم أن يعيش أجواء صحية، أجواء إيمانية. يعني بعض الناس للأسف نزوعه إلى عدم الصفح والعفو لوجود مؤثرات خارجية، منها مثلا قضية الرفق السيئة، نسأل الله العافية والسلام، أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، الصاحب ساحب والطباع سراقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خذها قاعدة، أي شخص يدعوك إلى عدم الصفح وإلى عدم العفو ويحاول أن يغذيك بشحنات انتقامية، صدقني هذا عدو لك وليس بصديق. أي شخص يقول لك لا توطي راسك، لا تعفو عن أخيك ولا عن شقيقك ولا عن أبيك ولا عن ابنك ولا عن عمك وخالك ولا عن صديقك الفلاني، لا توطي راسك، لا يجيبونك مع خشمك، لا يفعلون كذا، والله عدو لك في لباس صديق. اللي يقول لك لا أعفو واصفح، الله عز وجل يحب الذين يعفون، اللي يحثك ويحرضك ويدفعك دفعا إلى أن تعفو تصفح وتسامح، هذا هو الصديق، استمسك به وعض عليه بالنواجذ. وللأسف الشديد كثير من القضايا الموجودة خاصة جنس الشباب والفتيات، سبب الأزمة اللي يعيشونها في قضية الانتقام والثأر والحقد والكراهية وعدم الصفح هم هؤلاء الرفق. ولأجل هذا لابد الإنسان أن يكون بصير بنفسه، لابد أن لا يكون إمعه، يكون قد وطن نفسه، يعرف كيف يتكلم، يعرف كيف يتصرف. هذه المؤثرات هي التي قادت كثير من الناس إلى البقاء في سجن هذا الحقد والكراهية، وهذه الحياة المليئة بهذه الأحزان والآلام والأوجاع. أما إذا وفقت بصديق صالح، صدقني سينتشلك ويأخذ بيدك ويطير عاليا في هذا الفضاء الرحب وهذه السماء العريضة من الصفح والتسامح والعفو عن الآخرين. الحديث حقيقة ذو شجون، لكن حسبي من الكلام، والكلام كثير، ما ذكرت من قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح في الدارين. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بخلق العفو والتسامح والصفح. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار وفي الأعمال. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وشر الشيطان، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.